بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات التي افتتح الله عز وجل بها سورة الجمعة، وهي سورة نزلت بسبب انفضاض البعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بهم الجمعة، حينما كانت الجمعة على هيئة العيد، حيث كانت الخطبة بعد الصلاة، وجاءت قافلة تجارة، فظن من ظن منهم أن الأمر فيه سعة، فخرج لتلقي التجارة، فأنزل الله تبارك وتعالى معاتبا ومؤدبا ومربيا لهذا الجيل الذي أراد الله عز وجل له أن يحمل هذه الرسالة إلى الأرض كلها في زمانه وإلى البشرية كلها بعد ذلك، أنهم عليهم أن يقدروا للمسؤولية قدرها، ولأن كتاب الله عز وجل نور وشفاء لما في الصدور، فإنه كان لابد من أن يكون هناك أنواع من المعالجة القلبية التي تنتزع حب الدنيا من القلوب انتزاعا، والتي تبصر من يسمع آيات الله عز وجل بالمهمة التي كلفه الله بها. فبدأ الله عز وجل مهيجا للقلوب والأسماع والعقول في أن يتدبروا ويغيروا، وهم أصحاب العقول والألباب، كيف أن كل ما في الكون سوى الثقلين يسبح لله عز وجل، وأما الجن والإنس فهم مكلفون بهذا، فمنهم من ينشغل بطاعة الله تبارك وتعالى، ومنهم من يعرض عنها. فكان هذا من حسن الاستهلال وتمهيد القلوب والنفوس أن يتدبروا أن الكون كله يسبح لله عز وجل، فيقول سبحان الله، ولكل منطق لا يعلمه إلا الله. نحن ندرك ما ننطق به نحن، ثم تقدم العلم شيئا فشيئا فرصد أن للحيوانات منطق وأن هناك موجات صوتية غير مسموعة تتم بين الحيوانات مما يوحي بأنه نوع من الكلام يجري بين الحيوانات ولا يدركه البشر بأسماعهم. وثمة كلام آخر للجمادات لم ندركه بأسماعنا ولا تطور العلم إلى إدراكه ولكن الله تبارك وتعالى أخبرنا به. فالكون كله يسبح بحمد الله عز وجل فيقول سبحان الله أي تنزيها له عن كل نقص. ثم أثنى الله عز وجل على نفسه بأسماء وأسماء الله تبارك وتعالى كل منها يدل على صفة وينبغي علينا أن نعرفها وأن نتدبر فيها وأن نتأملها فبمعرفتها تزكو القلوب. وقد اختار الله عز وجل هاهنا أن يثني على نفسه بأنه الملك وأنه القدوس وأنه العزيز وأنه الحكيم. وهذه الأسماء الأربعة كل منها يفيد صفات كمال وجلال فإذا اجتمعت معا كانت في أعلى درجات الكمال والجلال بما يورث في القلوب إذعانا وخضوعا لما يأتي بعدها. والذي يأتي بعدها هو غرض بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الملك وهو المالك فهو مالك هذا الكون وهو ملكه. والله عز وجل منزه عن كل نقص هو الملك وهو القدوس. ومن ثم فكلامه أيضا منزه عن كل نقص وشرعه منزه عن كل عيب. فما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو كلامه ووحيه وشرعه فهو كذلك. فالله هو الملك وهو القدوس وهو العزيز الذي لا يغالب وهو الحكيم. والحكيم هو الذي يضع الأشياء في موضعها. فإذا تأملت هذا ثم جاءك من عند الملك القدوس العزيز الحكيم رسولا فكان هذا كالتوطئة. أنت تعرف قد أخبرك الله عز وجل بأن الكون كله يسبح بحمده وأن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات ومن مقتضى هذه الصفات مجموعة. فإن الرب لا يترك خلقه سدى وإن الرب لا يشرع لخلقه إلا ما فيه مصلحة فلا بد أن يخاطبهم ولا بد وأن يعرفهم بخالقهم ولا بد وأن يشرع لهم ما ينفعهم. فمن ثم فلما كان الأمر كذلك بعث فيهم رسولا. والذي بعث في الأميين رسولا منهم. والأميين اسم لأمة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أمة كان ديوانها الشعر فلم تحتج إلى كتابة ولم يكن لها كبير اشتغال بعلوم الطب والفلك والرياضيات وغيرها وإنما غايت ما هنالك كان تاريخهم وأخلاقهم وأنسابهم وهذه كلها تحفظ حفظا فيضعونها في أشعارهم فيحفظونها فما احتاجوا إلى تعلم قراءة وكتابة. وتعلم بعضهم القراءة والكتابة بحكم اختلاطهم بالأمم الأخرى وكان هذا فيهم في غاية الندرة. ومن ثم اعتبرت هذه الأمة أمة أمية، ثم إنها أمية باعتبار أنها لا كتاب لها في مواجهة اليهود والنصارى الذين كانت لهم كتب. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في الأميين الذين لا كتاب لهم والذين يجهل معظمهم القراءة والكتابة، وبعث صلى الله عليه وسلم أميا، أي لا يقرأ ولا يكتب. وكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، في أنه لا يمكن أن يتصور أحد أنه نقل من كتب السابقين، فالكتب هذه الكتب لم تكن بين أيدي قومه أصلا، ثم هو لم يكتب ولم يقرأ أصلا. وظل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته أميا. وبعض الناس يستشكل هذا فيظن أن صفة الأمية صفة نقص، وهي كذلك في حق جميع الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تحتاج القراءة والكتابة لكي تتعلم علوم الآخرين، فهم يكتبون علومهم ثم تأتي أنت تقرأها وتتعلمها وتكتب ما تعلمته منها ونحو ذلك. ومن يأتيه الوحي مستغن عن هذه القراءة وعن تلك الكتابة، كان يأتيه الوحي بهذا العلم الذي ما زالت الأمة تنهل منه، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق لسانا، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، وهذا كله لا علاقة له بالقراءة والكتابة. وإن كان عامة الناس لا يحتاجون، لا يعرفون أن يصلوا إلى شيء من هذا العلم إلا بالقراءة والكتابة، ولعل بعضهم أن يعرف شيئا من العلوم مشافهة، ولكن لا يستطيع أن يتبحر فيها إلا بالقراءة والكتابة. وعلى أي، فهذه الأمة أمة أمية لأنه لم يكن لها كتاب، أو لأنها لم تكن تحسن القراءة والكتابة، فجاءها أفضل الكتب بحمد الله تعالى، وأمرت بتعلم القراءة والكتابة حتى تستطيع أن تحفظ ذلك الكتاب، فكانت الأمة تحفظ كتابها بما اعتادته من حفظ أشعارها في صدورهم، وأيضا أمروا أن يكتبوه بحيث ينضم هذا إلى ذاك، وإلى يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى. وكتاب الله عز وجل محفوظ بالسند المتصل حفظا عن ظهر قلب، وكتابة في المصاحف برسم. هذا الله عز وجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وأجمعت الأمة عليه بأنه يلزمهم أن يكتبوا كتابهم بهذا الرسم ولا يغيروه، وإن تغيرت قواعد الرسم والإملاء من شعب إلى آخر ومن زمن إلى آخر، ولكن حافظوا على رسم المصحف كنوع من الحماية له. بعث الله عز وجل في تلك الأمة الأمية رسولا من أنفسهم. ما هي مهمته؟ وهذا هو بيت القصيد، يتلو عليهم آياته. فدور الرسول البلاغ، أن يبلغ آيات الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الآيات لكي تعمل عملها في القلوب تحتاج تربية، ثم إن بعضها في حاجة إلى شرح وتعليم. فكان دور الرسول هو البلاغ أولا، ثم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هاهنا، طالما أنها معطوفة على الكتاب فبقرينة السياق هي السنة الشارحة للكتاب، وإلا فالحكمة كما ذكرنا وضع الشيء في موضعه، والحكمة التي يعلمها الله تبارك وتعالى عباده رأسها والكتاب والسنة. ولكن ها هنا لما غير الله بينها وبين الكتاب، فعلمنا أن من مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو على الناس آيات الله ويعلمهم هذه الآيات، ويشرحها لهم بما أوتي من الحكمة، ويزكي قلوبهم بأنواع التربية والترغيب والترهيب وإعانة القلوب على أن تتغلب على شهواتها وأن تقاوم شياطينها. هذا كله هو دور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدون هذا هو الضلال المبين، وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. فإذا كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أداها على أكمل وجه. فعلى الأمة بعدها أن تتمسك بهذا الكتاب وبتلك الحكمة، وأن يعرفوا أن الكتاب والحكمة لهما معنا دوران، لا يستقيم العباد إلا بهما معا، العلم والتزكية أو العلم والتربية، لأن العبد ينحرف عن مقتضى الشريعة التي جاءته من الملك القدوس العزيز الحكيم. كيف ينحرف عنها؟ إما بأن يجهلها، وإما أن يعرفها ولكن يغلبه هواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. فحينئذ علاج الأمرين معا الجهل والهوى في كتاب الله تبارك وتعالى. وعلاج الجهل أن يعرف العبد أحكام الله عز وجل وما أمره به في عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته، وما أمره بأن ينظم الناس مجتمعاتهم في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. فهذا كله ينبغي على العباد أن يعلموا، وبعضه فرض عين وبعضه فرض كفاية، بعضه واجب على كل مكلف، والبعض ينبغي أن يوجد في الأمة جماعات يتعلمونه بحيث يستطيعون أن ينقلوه إلى الغير، أو على الأقل يوجدونه واقعا بمقتضى ما تعلموه. ولكن في الجملة ينبغي على الأمة أن تتعلم كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الأمة أيضا أفرادا وجماعات أن كل فرد يربي نفسه ويربي من يدعوهم ومن هو مسؤول عنهم، يزكيهم بأنواع الزواجر وأنواع الترغيب والترهيب الموجودة في الكتاب والحكمة. فبهذين الأمرين معا تنجو الأمة، وهذا هو غرض بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثه الله عز وجل في هذه الأمة بهذا الغرض، أن يتعلم الناس الكتاب والحكمة ثم يزكوا أنفسهم بهذا الكتاب وتلك الحكمة، بحيث يستطيعون تطبيق ذلك الشرع بلا معوقات، فيعالجون تلك المعوقات التي في نفوسهم. وهذا تتكامل فيه الجهود، تتكامل فيه جهود من يتصدر لوعظ أو إفتاء أو تعليم، جهود من يتصدر لتعليم دنيوي، فينبغي أيضا أن يعلم الناس ضمنا هذا المعنى من معاني التربية، من يتصدر لأن ينوب عن الأمة في قضاء بعض مصالحها مما يسمونه في المصطلح المعاصر بالعمل السياسي أو غيره، ينبغي أن يكون جميع المجتمع أفرادا وجماعات منطلق من هذه القضية، من أن نعلم عظيم منة الله علينا حينما بعث فينا رسوله صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، بل إن هذه دعوة ادخرها لكم أبوكم إبراهيم عليه السلام حينما جمع جهده ليدعو بدعاء جامع لذرية ابنه إسماعيل عليه السلام، فدعا بهذا الدعاء الذي استجاب الله له، فبعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعثه في من؟ بعثه في أبناء إسماعيل وآخرين وآخرين من بعدهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الآخرين فأجاب بإجابتين مختلفتين. أما الأولى فقال إنه في أصلاب أبناء رجال أمتي أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي أن الأمة يبقى فيها الخير. آخرين من غير الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا من العرب فهم داخلون إلى قيام الساعة، وآخرين من غير العرب وإن كان ذكر الله عز وجل كرامة لإبراهيم عليه السلام أنه دعا لذرية ابنه إسماعيل بهذا الدعاء، فذكر أن الله عز وجل استجاب الدعاء كما هو، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره في تلك البقعة التي يسكنها أبناء إسماعيل عليه السلام، ولكن جعل الأمر أعظم وأشمل وأفضل فجعله للعالمين نذيرا. فمن هؤلاء الآخرين لما سئل صلى الله عليه وسلم عنهم وكان في المجلس سلمان الفارسي رضي الله عنه، فقال لو كان الإيمان في الثريا لأخذه أقوام من قوم ذلك الرجل. فدل هذا على أن هذا الدين سوف يدخل فيه من جميع أجناس الأرض، وبفضل الله عز وجل جمع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو ما زال يدعو في البقعة الجغرافية المحدودة تلك، ساق إليه سلمان الفارسي بقصة طويلة معروفة، وساق صهيب الرومي وساق بلال الحبشي ليشاركوا جميعا في الجيل الأول لتلك الدعوة المباركة كتأكيد واقعي على أنها دعوة عالمية. حملها بعد ذلك أقوام من العرب ومن الفرس ومن التتر ومن البربر ومن غيرهم من جميع أجناس الأرض، كل ساهم في بناء هذه الأمة، وكان هذا أحد أهم نقاط قوة هذه الأمة. ومن ثم فأحد أهم الثغرات التي يوجه الأعداء إليها سهامهم أن يفرقوا هذه الأمة إلى عرب وفرس وترك وبربر، ونحن نقول كما قال الله عز وجل أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة الإسلام أمة تتجاوز الحدود الجغرافية فضلا عن الحدود السياسية التي وضعها الأعداء. أمة الإسلام أمة مطالبة بأن تعود جميعا إلى ذلك الخير الذي أرسله الله لها، الذي بعث فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا لهذه الأمة، لمن عاصره ولمن لم يعاصره إلى قيام الساعة. فعلينا أن نعود إلى الكتاب والحكمة، ننهل منهما نزيل الجهل الذي عندنا بنور العلم، ونقاوم شهوات نفوسنا بعلاج وشفاء القرآن والسنة، لننهض بمجتمعاتنا كل في محلته وكل في بلدته، وأعيننا على تلك اللحظة التي لا ندري متى تأتي، ولكننا نتشوف إليها ونتشوق إليها، يوم أن تعود الأمة جميعا أمة واحدة بحق، لا تفصل بينها حواجز، ولكن الحواجز التي في القلوب، تغير القلوب إلى عصبات وعصبيات وحزبيات، تغير القلوب عن المنهج الواحد الذي سهر هؤلاء جميعا في بوتقة واحدة، هو الأمر الأخطر، فإن أزلناه كان ما بعده يسيرا بفضل الله عز وجل. فعلى كل أحد أن يدرك خطر هذه المسؤولية في تلك المرحلة الراهنة من تاريخ الأمة، التي يعاد فيها صياغة كثير أوضاع كثير من دولها. فينبغي على الجميع في بيته، في سوقه، في مدرسته، في جامعه، في مسجده، في برلمانه، في مواقع الحكم، في غير ذلك، أن يدرك أننا علينا أن نتعلم الكتاب والحكمة كما هما، بلا تعديل، بلا تحريف، بلا تبديل، وأننا متى وجدنا شيئا يصعب على نفوسنا تطبيقه فإن علينا أن نزكي أنفسنا وأن نطهرها من دنس ما فيها من شهوات، فحينئذ تقبل على شرع الله تبارك وتعالى، وتقبل هدية الله عز وجل، وتشكر نعمته، هي أعظم نعمة أنعم الله بها علينا، أن بعث فينا رسوله صلى الله عليه وسلم يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتعلم الحكمة ويعمل بها. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكر الله عز وجل أن الكون كله يسبح بحمده، لأن الكون كله مجبول على ذلك. وأما الإنسان فخلق الله عز وجل له إرادة الخير والشر ليختار، إما أن يكون في جملة هؤلاء المسبحين حتى وإن لم يقضي الليل والنهار مسبحا، ولكنه على الأقل يسبح الله أطراف الليل وآناء النهار، ويعبد الله عز وجل ويؤدي الواجب عليه من عبادة افترضها الله عليه ويمتثل شرعه، فيدخل في جملة هؤلاء المسبحين، أو العكس. فذكر الله عز وجل بعثة رسوله صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا لهذه الأمة، لكي يتناغموا مع هذا الكون المسبح لله تبارك وتعالى، ولا يشذون ولا يكونون نشازا من هذه المنظومة التي تسبح بحمد الله عز وجل. وبضدها تتميز الأشياء، فكان لابد من ذكر حال الضد، ولأنه لو قيل لك كلاما مجردا بأن هناك من بعث الله له رسولا يعرفون اسمه ونسبه ويعرفون عفافه وصدقه، فجاءهم من عند الله تبارك وتعالى بآيات بينات بهيرات، من استمع إليها خشع قلبه وخضع عقله، وهم مع ذلك ينحرفون، لا اعتبرت أن هذا الأمر مستنكرا. فبين الله عز وجل أن هذا حدث لأمم سابقة، وأن السنن هي هي، فإن ترك الإنسان نفسه وخلى بين نفسه وبين شيطانه يعزله عن الانتفاع بالكتاب والحكمة. وقد كان، ولذا قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. انظر إلى هذا المثل العجيب، لم ليس كل من ضل يكون بسبب الجهل، وثمة جهل لا يسأل عنه صاحبه إذا لم يبلغه الخبر أصلا، ولكن هناك من يأتيه العلم، ولكنه وهو إنسان سوي خلقه الله بتلك الهيئة السوية شكلا وموضوعا، ومن ثم يستطيع أن يسمع وأن يعي وأن يجادل وأن يحاور وأن يبصر وأن يتعلم الكتابة والقراءة ليقرأ إلى غير هذا، ومع هذا يكون سلوكه العملي كمثل حمار وضعت فوقه كتب علم فلا ينتفع منها بشيء. فكتب العلم هذه عليه عبء ثقيل، ليس فقط أنه لا ينتفع بها بل يراها عبئا ثقيلا عليه، كحال كثير ممن يخافون من الشريعة يرونها عبئا ثقيلا عليهم، ستمنعهم من شرب الخمر بل وستمنعهم مما هو دونه مما يضر من أنواع ما اعتاده الناس، ولا يدري أنه لو زكى نفسه لرفض هذه الخبائث طبعا قبل أن يرفضها شرعا. فهذا الحمار يرى أن هذه الأسفار عبء عليه، وهذا المثل يضربه الله عز وجل مثل بئيس، وهذا هو الغرض منه، أن ندرك خطورة أن يأتينا العلم فنعرض عنه، أن يأتينا الشرع فنستثقله ونحن لا ندري. وإذا كنا قد آمنا بأن الله هو الملك القدوس العزيز الحكيم، فكان ينبغي علينا إذا أتانا شرعه أن نقبل عليه إقبالا، وأن يكون نهمنا منه لا ينقضي علما وتدبرا وتطبيقا، وإن استثقلته النفوس فإنها علاجها حينئذ يكون في التزكية. وأما هؤلاء الذين تركوا قلوبهم بلا تزكية فطغت نفوسهم عليهم فقادتهم إلى شهواتهم، فوجدوا أن كتاب الله يعارض بعضا من تلك الشهوات لأنها شهوات خبيثة، ولو كانت مباحة لما حرمها الله تبارك وتعالى، ولو كانت طيبة لما منعها، كما قال الله عز وجل في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلما فعلوا هذا أضاروا ظهورهم لكتاب الله تبارك وتعالى كالحمار الذي لا يعرف من الأسفار إلا أنها تحمل على ظهره لا فائدة منها غير ذلك. ما الذي أوقع هؤلاء في الضلال؟ هم ظلموا أنفسهم لما وضعوها في غير موضعها، هم ظلموا أنفسهم لما لم يتدبروا في كتاب الله، هم ظلموا أنفسهم لما لم يدركوا أن واجبهم مع الكتاب والحكمة المنزلين من عند الله تبارك وتعالى العلم والفهم والتدبر ثم تزكية النفوس بهما ليسهل عليهم العمل بها. فهذا ما دعا الله عز وجل الخلق جميعا إليه: تعلم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس بها، والحذر من حال سوف يشبهون بها حال أمم أخرى متمردة. ما زلنا ليل نهار نعوذ بالله من حالهم، ولكن ربما أشبهناهم في بعض أمرهم، لا أقول دون أن ندري ونحن ندري. وحال من يشابههم في بعض أمرهم وهم يشابهون حال الحمار الذي يحمل أسفارا، وكأن لا يليق بأمة الإسلام أن تشبه بهذا المثل الشنيع. فشبه الله عز وجل ذلك المثل، أتى بذلك المثل البئيس على أمة هي في غاية التمرد، ولكن ذكرها ليس من باب التفكه والتندر، وإنما ذكرها من باب أن تدرك أنك إن شابهتها في بعض شأنها أصابك بعض عقابها ولحقك شيء مما وصفه الله بها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه لما وجد البعض يمر على الآيات التي في ذم بني إسرائيل مرور الكرام، قل هذه في بني إسرائيل، قال نعم إخوان لكم بنو إسرائيل، كل حسنة فهي لكم وكل ذميمة فهي لهم، وليس الأمر كذلك، إنما ذكر الله حالهم لنتعظ. إن صرنا مثلهم تماما استحققنا كل ما قيل في شأنهم، وإن شبهناهم فمن تشبه بقوم فهو منهم، وعلى قدر ما نشابههم على قدر ما يلحقنا الذم ومثل السوء الذي ضربه الله عز وجل لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الإسلام، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلقي في قلوبنا الكتاب والحكمة، وأن يزكينا بشرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المخزون الأمريكي، فهذا يقابله ألا تتوسع أنت في زراعة القمح، مع أن التقنيات قد أوجدت إمكانية توسع في زراعة القمح في الصحراء، ومصر مؤهلة إلى هذا، ولكن إن أخذت هذا فينبغي أن تترك تلك. قصة طويلة لا يتسع المجال لذكرها، وإنما نريد فقط أن نتذكر أن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وأن الشيطان له أعوان من الإنس ومن الجن، وأن شياطين الإنس إن وجدوا شخصا أو أمة تستعد للنهوض فإنهم يعيدونها الفقر ويأمرونها بالفحشاء. وبغض النظر عن أي حسابات سياسية في التعجيل بقطع المعونة من جهتنا أو غير ذلك، فإننا كأمة تستعيد الآن مكانتها وتستعيد حكم بلادها، ينبغي علينا أن نكون على أتم الاستعداد، أن نعلم وأن نتذكر أن الله هو الغني الحميد، وأن الله عز وجل واسع عليم، وأن نستلهم الحكمة، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا إياها، فنرفض كل شيء نساوم به على شيء من كرامتنا أو عزتنا أو تمسكنا بديننا أو عودتنا إلى مكاننا الطبيعي اللائق بنا. هذه القضية ربما تكون سابقة على قضية التبرعات، وهي قضية في غاية الأهمية، ودعا إليها بعض أهل العلم. ومرة أخرى نقول الذين يقولون فصل الدين عن السياسة لا يدركون طبيعة الدين ولا طبيعة الشعب المصري، ولا يعرفون كيف يمكن للدين أن يحل مشاكل يعرقل فيها هؤلاء السياسة. عندما يأتي النداء من أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى يسارع الناس بالاستجابة، هذا جزء المصارعة بتعويض النقص الناجم عن إلغائها متى ألغوها. ولكن قبل هذا وبعده أننا نتذكر أن الله تعالى بيده مقاليد كل شيء، وأننا علينا أن نسعى إلى كرامتنا وإلى عزتنا وإلى شرفنا وإلى مجدنا، وإن كلفنا هذا شيء من النقص في دنيانا فإنه نقص يسير يوشك أن يأتي بعده عز ومجد وتمكين. نسأل الله تبارك وتعالى أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعله مقتبسا علينا فنضل، واجعلنا نور من المتقين إماما، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.